قال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. هل تدل هذه الآية على أن لله تبارك وتعالى نفسا فيها ما يثبت من جنس ما يثبت في نفس الإنسان؟ وبتعبير آخر دارج على لساننا أكثر، هل له سبحانه ما للبشر أو نظير ما للبشر من الضمير الذي يضمر فيه البشر نواياهم وأسرارهم؟ السؤال خاص النية، ولكن جهة السؤال أعم من النية، لأن الإنسان كما يضمر النية فإنه يضمر أيضا سائر أسراره. أنت تضمر مثلا درجاتك عن غيرك، وبعض الناس يضمرون أو كل الناس يضمرون أشياء تخصهم لا يريدون إطلاع أحد عليها. فهل لله سبحانه نظير ما للإنسان من الضمير؟ هذا هو السؤال. والجواب: إن أريد بالضمير شيء مادي تنطبع فيه النية والقصد والعزم وهو محل للحوادث كما هو المعهود في ضمير الإنسان، ضمير الإنسان محل للحوادث وهو مستودع للأسرار بهذا المعنى، أي إن المعلومات، تعبير حديث تعبير المعلومات ولكن لا بأس باستعماله، يعني اللغة ليست ميتة يمكن التجديد فيها. اللغة العربية فيها خصوصية أننا نريد الحفاظ على اللغة الأصلية لما فيها من المزية، هي بها نزل القرآن وبها جاءت الروايات الشريفة عن المعصومين، فمن أجل هذا يحافظ عليها. أكثر من هذا لا يصح أن نقتلها، لابد أن تطور، يعني أن تصير شأنها كشأن سائر اللغات حتى تكون قابلة لمواكبة المجتمع ولسد حاجاته. وإلا إذا لم نضع لهذا الجهاز مثلا اسما، ولم نضع للمكيف اسما، ولم نضع للسيارة اسما، ولا للطائرة، ستكون اللغة شيئا لا يسد الحاجة. على أي حال، هذا بين قوسين، نرجع إلى كلمة المعلومات. فإذا كان المقصود أنه هل لله نفس تنطبع فيها المعلومات وهي محل للحوادث، فهذا باطل من وجهين. الوجه الأول أن الله سبحانه أجل من أن يكون محلا للحوادث. الوجه الثاني أن علم الله سبحانه ليس بانطباع الصور كما في علمنا بأكثر الأشياء. وإذا لم يكن علمه بانطباع الصور فلا محل لأن نقول أن المعلومات منطبعة في نفسه. فالنفس بهذا المعنى نعلم بأنه غير صحيح. إذن ما هي النفس التي نثبتها لله سبحانه؟ الجواب إننا نثبت نفسا ولكن من غير أن نثبت اللوازم التي نعرفها للنفس، مثل إثباتنا الوجود لله تبارك وتعالى، ومثل إثباتنا للحياة. بعض الناس الذين عندهم خلل في تفكيرهم يظنون أنك إذا لم تفرض لله سبحانه، يعني إذا لم تعتقد بأن لله ظرفا يوجد فيه، فأنت لا تعتقد بوجوده، لأنه ليس الموجود عنده في خياله، في خيال هذا البعض من الناس، ليس الموجود إلا ما كان يشغل حيزا من الفراغ، وما لا يشغل حيزا من الفراغ فليس بموجود، يعني ليس بذي وجود. كلمة موجود إطلاقها على الله سبحانه أيضا فيها تسامح. الموجود مفعول، من منح الوجود، الله سبحانه لم يمنح الوجود. فكلمة موجود فيها توسع في اللغة، هذه من عيوب اللغة العربية. على أي حال الله سبحانه له الوجود، هذا أيضا فيه أيضا توسع في اللغة، لأن الله سبحانه ليس ماهية لها الوجود. الحق ماهيته إنيته، يعني الله سبحانه وجود لا ماهية له، لأن الماهية هي حد للوجود، فالماهية إنما تكون للوجود الذي له نهايات. المثلث مثلا هذا مستطيل، المستطيل من أين قلنا إنه مستطيل؟ لماذا نسمي هذا مستطيلا؟ لأنه ينتهي في هذا الحد وينتهي في هذا الحد وفي هذا الحد وفي هذا الحد، ففي الحقيقة الحد هو نهاية وجود الشيء، هو عدم الشيء وراء الحد. عندما يقال ما هي حدود هذه الدولة، يعني المنطقة التي تنتهي فيها الدولة أو التي تنتهي الدولة عندها. الله سبحانه ليس لوجوده حد، فإذا ليس له ماهية، إذا هو وجود صرف، وجود بلا ماهية. الإنية يعني الوجود، الحق ماهيته إنيته، يعني ماهية الله سبحانه هي وجوده، هو وجود صرف ليس له حد. على أي حال وإذا لم يكن له ماهية وكان وجودا صرفا، فإذا لا يصح أن نقول له الوجود، فهذا أيضا فيه توسع في اللغة. أريد أن أبين أننا أحيانا نعبر بتعبيرات لضيق اللغة لا نقصدها على الدقة. العلماء متنبهون إلى أن هذا فيه توسع في اللغة، إذا أردنا أن نعبر بتعبير دقيق لم تلتفتوا إلى المعنى المقصود، فنحن مجبورون أن نستعمل هذه اللغة التي فيها نوع من المرونة من أجل توضيح جهات من المعنى الذي نريده. فلنرجع بعد هذا، المسألة يعني اتضح لكم أن الحديث عن الله سبحانه في غاية الصعوبة، يعني يصعب أن يتحدث الإنسان عن الله سبحانه من غير أن يتعثر. أسباب التعثر بعضها يرجع إلينا نحن مقصرون لأننا لم نكتسب المعرفة اللازمة، وبعضها يرجع إلى قصورنا بسبب أنه ولا يحيطون به علم، نحن محدودون مهما كانت علومنا واسعة لن نتمكن من معرفته سبحانه، وتوجد أيضا ويوجد قصور في اللغة، اللغة عاجزة عن وصف الله سبحانه، فنحن نأخذ الأوصاف التي جاءت عن الشرع الشريف لله سبحانه. لماذا؟ لأننا لا نتمكن من استعمال هذه اللغة التي هي قاصرة عن صفة الله سبحانه استعمالا صحيحا. طيب، مع كل هذا القصور والتقصير نواصل حديثنا. إذن الله سبحانه وجوده يختلف عن وجودنا، لكن ليس معنى هذا أننا لا نثبت له وجودا، وليس معنى هذا أننا نثبت له وجودا كوجودنا. الذي تخيل بعض البشر، يعني يوجد فئام من الناس تخيلوا أن الله سبحانه مظروف للسماء وأنه مستقر على العرش استقرارا مع الثقل. لماذا؟ قالوا لأنه إن لم يكن كذلك فليس بموجود، ليس الموجود إلا ما شغل حيزا من الفراغ وكان له ثقل، وإلا فليس بموجود. هذا خيال منشأه قياس وجودنا على وجود الله تبارك وتعالى. نحن صحيح إننا نثبت له الوجود، ولكن لا نثبت له الوجود المشابه لوجودنا في جميع أحكامه. وجوده طارد للعدم، نقيض للعدم، هذا حق لا مرية فيه، لأنه إن لم يكن كذلك فكان وجوده عدما. فإذا في هذا نثبت له وجودا مشابها لوجودنا، ولكن لا نثبت له وجودا مشابها لوجودنا في بقية الأحكام، مثل الحاجة إلى المكان، لأن وجودنا مادي، احتياج وجودنا إلى المكان ليس من لوازم كونه وجودا، بل من لوازم كونه وجودا ماديا. فلو كان وجودنا غير ماديا لما احتاج إلى مكان. وهنا يأتي الخطأ، أن نقيس الوجود غير المادي على الوجود المادي، هذا في أصل الوجود وهو أبده الأشياء. كذلك الكلام في الحياة، نصف الله بأنه حي، قد نعبر بتعبير فيه توسع، نثبت له الحياة، هذا تعبير فيه توسع، فيه تسامح، لأن الله سبحانه ليس شيئا له الحياة، كما توهم بعض البشر أيضا. إذن نحن نصف الله سبحانه بأنه حي، ولكن الحياة التي نصف بها الله سبحانه وإن شابهت الحياة التي نصف بها أنفسنا من وجه في كونها مضادة للموت، إلا أنها مختلفة عنها من وجوه، لكن الاختلاف ليس من جهة أنها حياة، بل من جهة أن حياتنا حياة خاصة، حياتنا حياة فيها نمو، فيها تطور، ليس التطور الدارويني، فيها تطور، حياته سبحانه ليست كذلك. هذا في إذن أصل وجوده وفي حياته، وكذلك في قدرته. نصف الله سبحانه بأنه على كل شيء قدير. فإذا نثبت له بتعبير فيه مسامحة، نثبت له القدرة، ونحن نثبت القدرة لأنفسنا. إذا هل معنى هذا أن القدرة التي نثبتها لأنفسنا كالقدرة التي نثبتها له سبحانه؟ ليس الأمر كذلك. نقول هذه القدرة في معنى في أصل معناها مثل تلك القدرة، لأنها إن لم تكن مثلها في أصل معناها فلزم من ذلك أن يكون وصفنا لله سبحانه بأنه قدير مثل وصفنا بأن زيدا عاجز، لأن معنى القدرة التي أسندناها له إن لم يكن، يعني أصل المفهوم إن لم يكن متحدا في المفهوم مع القدرة التي نسندها إلى البشر وإلى غيره، فهو إذن نقيض له، فهو إذن بمعنى العجز. والله سبحانه منزه عن العجز بهذا المعنى، لأنه نقص وعيب. فإذا في أصل مفهومها موافقة للقدرة التي نثبتها لغيره سبحانه في أصل المفهوم، ولكن في كنهها وفي حقيقتها الأمر يختلف. نحن بينا الفرق بين المفهوم والمصداق مرارا، قلنا مثلا إن مفهوم الإكرام، مفهوم الإكرام بمعنى التمجيد أو التعظيم أو شيء قريب من هذا المفهوم، مفهوم واضح عند الناس ربما يصعب شرحه لكنه معروف عندكم. الإكرام نأخذ التعاريف اللغوية، يعني أنا لم ألاحظ في كتب اللغة بماذا عرفوا الإكرام، ولكن لو أردت تعريف الإكرام على طريقة اللغويين ماذا أقول؟ الإكرام ضد الإهانة، فيقول ربي أكرما فيقول ربي أهان. الإكرام ضد الإهانة، مفهوم الإكرام مفهوم واضح وهو مفهوم مقابل للإهانة. طيب الإكرام بأي شيء يتحقق؟ هذا مصداق. تقديم الماء مصداق للإكرام، ليس مفهوم الإكرام ومفهوم تقديم الماء متساويا. الصورة الذهنية عندما تسمع كلمة إكرام تختلف عن الصورة الذهنية التي تحصل عندك عندما تسمع كلمة تقديم الماء. تقديم الطعام يختلف بحسب المفهوم عن الإكرام، ولكن تقديم الطعام وتقديم الماء مصداق للإكرام. إذا كان الأمر كذلك، إذن نحن نثبت لله سبحانه وجودا وحياة وقدرة بنفس المفهوم الذي نثبته لغيره سبحانه، ولكن كنه وجوده وحياته وقدرته مخالف عن كنه وجودنا وحياتنا وقدرتنا. إذا عرفنا هذا في هذه الصفات الأولية، هذه من أوائل الصفات التي يثبتها الباحث عن معرفة الله، يثبت أن للخلق خالقا له وجود حي قادر عالم حكيم، هذه هي الصفة قادر، هذه الصفات الأولى التي يثبتها المتدرج في المعرفة. كما تثبت هذه الصفات تثبت لله نفسا. فتثبت لله سبحانه نفسا بحسب مفهوم النفس. ما هو الذي تفهم من كلمة النفس؟ هل تفهم من كلمة النفس الروح؟ إن كنت تفهم من كلمة النفس الروح فيجب أن تراجع معرفتك باللغة، لأنك تقول هذا القلم نفسه وليس للقلم روح. إذن النفس غير الروح، فلتعبر بالذات إذا أردنا مثلا أن نعبر بتعبيرا قريبا بحسب معرفتنا باللغة، فلنعبر بالذات مثلا. فإذا مفهوم النفس الذي نثبته موافق لمفهوم الذي نثبته له تعالى موافق لمفهوم النفس الذي نثبته لغيره سبحانه، ولكن كنه هذه النفس، أحكام هذه النفس، لوازم هذه النفس تختلف عن كنه ولوازم وأحكام النفس التي نثبتها لغيره. نفس ما تقوله في وجوده وفي حياته وفي قدرته، كيف عالجت المسألة هناك؟ تقول يعالج الأمر هنا، يعني في النفس يقال عين ما يقال في الحياة والقدرة. إن كنت تعرف الفارق هناك ستعرف الفارق هنا، وإن لم تكن تعرف الفارق هناك ستجد صعوبة في الفارق هنا، لأن المسألتين من واد واحد. نحن بينا الفارق بينهما بالمقدار الذي نتمكن من بيانه، ربما توجد يعني بعض الصعوبة في فهم هذا بسبب احتياج هذا فهم هذا إلى مقدمات ومبادئ يلزمكم المرور بها. بالمقدار الذي تفهمونه أظنه غنيمة.